ذلتك لا تؤاخذ زلتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بكم أيها الإخوة الأفاضل في لقائنا هذا مع هذا البرنامج نزهة المتقين بشرح الأربعين. وقد وقفنا في عند الحديث الرابع من هذا الكتاب، وهذا هو مجلسنا السادس، وفيه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله إليه الملك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيصبح عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيصبح عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا الحديث أيضا رواه الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهم الله تعالى. وهذا الحديث يبين لنا أولا بدء خلق الإنسان في الرحم، وهو معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه يقول عبد الله بن مسعود: حدثنا الصادق المصدوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الصادق فيما يقول، المصدوق عند من يسمعه لأنه يتكلم بوحي الله عز وجل، وقد صدقه الله في بكتابه وبسنته صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يقول: إن أحدكم يجمع أو يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. فبين أن الأطوار 3، أطوار الإنسان في بطن أمه 3: النطفة وهي ماء الرجل مع ماء الأنثى، اختلاط الماءين، ثم يكون بعد ذلك علقة وهو قطعة لحم تعلق في جدار الرحم، ثم يكون مضغة وهي أشبه بقطعة اللحم التي يظهر فيها التخليق والتصوير. وقد ذكر الله عز وجل الأطوار في سورة المؤمنون أنها 7 أطوار، وهي تدخل ضمن هذه الأطوار، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من ماء مهين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخلقين. يقول ابن عباس لا يكون إنسان حتى تمر عليه التارات السبع اللي هي مذكورة في سورة المؤمنون. ولذلك إذا وصل لخلقا آخر وهو بعد 120 يوم نفخ فيه الروح، فإن كان هناك سقط في هذه المرحلة فإنه يصلى عليه، يغسل ويكفن ويصلى عليه، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. وإذا تعدى إنسان بإسقاط الجنين في هذه المرحلة على امرأة حامل مثلا، فهناك اختلاف بين أهل العلم في وجوب الدية إذا بلغت 120 يوم، لأنها إذا كانت قبل 120 يوم فالدية كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأتان اقتتلتا من هزيل فضربت إحداهما الأخرى بفسطاط يعني بعمود فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة، يعني تعطي عبد أو أمة، ويقدر أهل العلم بخمسين دينار ذهب. ولكن إذا بلغ فيه الروح فقد اختلف أهل العلم، فجمهور أهل العلم أيضا على أن فيه الغرة، وذهب الظاهرية إلى أن فيه دية كاملة لأنه قتل إنسانا. وليس هذا هو موضع تحرير هذه المسألة أو مثل هذه المسائل الفقهية، لكن الكلام هنا في يعني ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أطوار الإنسان وفي خلقه. فهل الأربعين يوم الأولى نطفة ثم الأربعين يوم الثانية علقة ثم الأربعين يوم الثالثة مضغة؟ نقول لا، قد جاء في حديث صحيح مسلم حديث حذيفة ابن أسيد أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مر على النطفة سنتان وأربعون يوما تسور عليها الملك، فقال يا رب ما الأجل ما الرزق، فيخطب الملك. فدل ذلك على أن التخليق والتصوير في حديث حذيفة بن أسيد يقوم بعد 42 يوم، وهذا ما يوافق عليه أو ما يوافقه أهل الطب، وهو معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في بعد 42 يوم يتم تخطيط الجنين وتظهر فيه الأعضاء. وجاء في حديث آخر رواه ابن مندة في كتاب التوحيد أنه إذا جمع الرجل المرأة بعد سبعة أيام يجمعه الملك، يجمع ماء الرجل في رحم المرأة ويعني يخلقه أو يصوره، وهذا أيضا ما يوافق عليه الطب أو ما يقوله الطب أن في الأيام الأولى يظهر نقط الكبد والقلب وبعض النقاط تظهر، وهذا كله من إعجاز النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتكلم عن مثل هذه الأمور التي لم تظهر إلا بأحدث الأجهزة التي تثبت تخليق الجنين بهذه المراحل. وفي إعجاز القرآن الكريم، وأظن أن الآيات الواردة في سورة المؤمنون كان السبب لكثير من علماء الغرب أن يدخلوا في الإسلام لما شاهدوا من الإعجاز العلمي لكتاب الله عز وجل الذي يذكر أطوار الإنسان وصفا دقيقا. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من ماء مهين نطفة ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. بهذا الترتيب وهذا التنسيق، هذا لا يعلمه أحد في أيام العرب في أيام النبي صلى الله عليه وسلم قبل 15 قرن، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بهذا الإخبار الدقيق، هذا يدل على أن هذا القرآن إنما هو تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى. قال: ثم يؤمر الملك بكتب أربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، يعني كل شيء مكتوب عند الله عز وجل. وإحنا ذكرنا قبل كده في حديث جبريل الإيمان بالقدر، وأن المقادير كتبها الله عز وجل قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وأنا نؤمن بعلم الله السابق. والمقادير لها أربع مرات، المرة الأولى أو التقدير الأول هو كان قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، لما خلق الله القلم قال أكتب، قال ما أكتب، قال أكتب ما هو كائن وما يكون إلى يوم القيامة، فجرى القلم على علم الله. التقدير الثاني عندما خلق الله عز وجل آدم ومسح على ظهره، فمسح فأخرج ذرية من ظهره، فقال هؤلاء الجنة ولا أبالي، ومسح مرة أخرى وقبض قبضة وقال وهؤلاء النار ولا أبالي. وأما التقدير الثالث فهو التقدير العمري للإنسان وهو في بطن أمه، وأنه هذا التقدير وغيره يكتب بناء على التقدير الأول. فإن الملك جاء في بعض الروايات أن الله عز وجل يقول الملك انظر في اللوح، في اللوح المحفوظ، فيكتب ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ فلا يزاد فيه ولا ينقص. فهذا التقدير السنوي العمري لعمر الإنسان. هناك في تقدير سنوي، في تقدير سنوي كل سنة تقدر مقادير الخلائق إلى السنة بعدها، وفيها يقول الله عز وجل إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منزلين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، يفرق كل أمر حكيم مقادير الخلائق في ليلة القدر. وهناك التقدير اليومي الذي يقول الله عز وجل فيه كل يوم هو في شأن، يصح المريض ويمرض الصحيح ويعافي المبتلى ويميت الحي ويولد لهذا ويموت لهذا، تقدير لله عز وجل، كل لحظة لله عز وجل مقادير يقدره على عباده سبحانه وتعالى، يدبر أمور الخلق ويصرفها كيف يشاء. وإذا استشعر الإنسان مسألة المقادير قد يتساءل ففيما العمل؟ هذا السؤال وجه للنبي عليه الصلاة والسلام، قالوا يا رسول الله هل يعني العمل فيما يستأنف الناس أم في شيء قد فرغ منه؟ قال في شيء قد فرغ منه. قالوا ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة، كل ميسر لما خلق له. يعني نريد أن نوضح المسألة أخطر، فبنقول أن المسألة احنا بنتكلم عليها الآن دي مسألة إيمانية، يعني لابد أن تؤمن بأن كل شيء مقدر وأن الله كتب عنده كل شيء. هذه مسألة غيبية أنت لم تطلع عليها، لكن المسألة التكليفية يعني لازم تفرق بين المسألة الإيمانية والمسألة التكليفية. فالمسألة الإيمانية أن تؤمن بقدر الله عز وجل، وأن ما أخطأك لم يقل يصيبك وما أصابك لم يقل يخطئك. أما المسألة التكليفية فأنت مطالب أن تدفع عن نفسك السوء وأن تحقق الخير وأن تحرص عليه وأن تأخذ بالأسباب. فمثلا إذا قلنا إن إنسان يؤمن بالقدر وأن الله على كل شيء قدير، لكنه قال أنا أريد أن ربنا يرزقني بأولاد، فقلنا له لكي ترزق بأولاد لابد أن تتزوج. قال له قال لا أنا لا أريد أن أتزوج لكن أريد أن أرزق بأولاد. نقول هذا خطأ. صحيح أن الله على كل شيء قدير وأنه مقدر إن قدر لك أن يكون لك ولد سيكون لك ولدا وإن قدر أنه لا يكون هذا لابد أن تؤمن بهذا. لكن المطالب به أن تأخذ بالأسباب لتحقق هذا الغرض لأن الله ربط الأسباب بالمسببات. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يحل به هذا الإشكال فيقول عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. فانظر كلام النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك الأول احرص على ما ينفعك فلابد أن تأخذ بكل الأسباب التي تحقق لها لك النفع وأن تكون حريصا عليها وأن تجتهد في تحصيلها وكسبها وأن تستعين بالله في تحقيق هذا الهدف. ثم إذا لم يتحقق فهذا من قدر الله تؤمن أن هذا من تقدير الله ولا تعجز ولا تيأس. لا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا فإن لو تفتح الشيطان عمل الشيطان سيصيبك لو ستنتقل بعد ذلك إلى لو أخرى يصيبك شيء من اليأس يصيبك شيء من العجز قد يؤدي بعض الناس إلى الانتحار. لكن المؤمن سليم الصدر يعلم أن كل شيء خلقه الله عز وجل في هذه الدنيا إنما خلقه بحكمة. فالمؤمن في هذه الحالة يسلم أن هذا قدر الله يقول قدر الله هذا قدر الله وما شاء فعل. فالإنسان إذن عليه أن يأخذ بالأسباب. ولذلك سيدنا عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه لما ذهب إلى بلاد الشام وكان لما وصل على أطراف الشام جاءوا الخبر أن الطاعون قد انتشر في الشام فأخذ يفكر يدخل أم لا يدخل. فاستشار المهاجرين فاختلفوا استشار الأنصار فاختلفوا استشار مسلمة الفتح فكلهم اتفقوا أو أجمعوا على أنه لا يدخل. فهم عمر بالرجوع فقال له أبو عبيدة أفرارا من قدر الله تفر من قدر طعون من قدر الله؟ قال نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. هذا كلام لا يقوله إلا من تربوا على أيدي الأنبياء كلام ناس عقلاء فقهاء علماء نجوم للناس. شوف يعني الذي سأله من جانب واحد المرض من قدر الله طب والصحة ما هي من قدر الله البلاء من قدر الله طب والعافية ما هو من قدر الله. نفس الشيء واحنا بنعيش في الكلام ده ليل ونهار بس احنا بيجي في المسائل بننسى. طب ما الجوع من قدر الله طب انت بتاكل طب ما هو الاكل من قدر الله انت بتدفع قدر الجوع بقدر الايه بقدر الطعام. كذلك ندفع ضرر قدر المرض بقدر الدواء وهكذا. ظهر البلاء الوباء في بلد ما ندخلهاش ونفر الى قدر الله العافية ولازم ندخل في قدر الله البلاء. هل هذا مطالب بهذا؟ لا احرص على ما ينفعك. ولذلك كان عبد الرحمن العوف مش موجود في مع عمر الخطاب في المقام بيستشير الصحابة فجاء فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كنتم بأرض إذا ظهر الطعام بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فإذا ظهر الطعام بأرض فلا تدخلوها وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها. وهذا طبعا يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقيم شعار ما أحد يعرفه وهو الحجر الصحي اللي هم بيتغنوا به في هذه الأيام. هذا ما يعرفه هؤلاء الناس إلا في هذه الأيام ولا يحسنون له صنع. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يضع التعليم لهذه الأمة الإسلامية المباركة أنه الإنسان لا يعرض نفسه للوباء قدر الله. فالمسلم يعتقد أن أجله بقدر الله، كل هذا مكتوب، رزقه بقدر الله، عمله بقدر الله، شقي أو سعيد في الآخرة بقدر الله، كله مقدر وكله مكتوب عند الله عز وجل. ولذلك في مسألة الرزق الإنسان لا يتعجل أمر الرزق، يطلبه من طريق حلال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفس في روعي، أي في قلبي، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. يعني قال لطلبك حسن إزاي؟ قال: فإنما عند الله لا ينال بمعصيتي. اوعى تظن أن الرزق بالمعصية يأتيك ويقصر في يدك، بل المعصية تهلكه. وفي رواية: فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعتي. نعم، الطاعة سبب للرزق. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كفيه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. والرزق يعني الطاعة ليس سبب الرزق فقط، بل هي سبب لبركة الرزق، وفي فرق بين الرزق وبركة الرزق. قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. بركات بركات، والقضية ما هيش قضية قصة الرزق أكثر ما هي قضية بركة الرزق. يعني ربنا يبارك في القليل. وإذا تجد بعض الناس ربنا عنده أموال كثيرة ويشعر وكأنه أفقر الناس، وربما رجل يقول كل يعني كل الذي يناله في شهره مثلا 500-400 جنيه، وتجد عنده السعادة تغمر أركانه وتغمر حياته. ليه؟ لأن فيه بركة. أما الثاني فقد نزعت البركة من رزقه. فالملك يكتب هذه الكلمات: رزقه لا تعجلن، فليس الرزق بالعجل، الرزق مكتوب في اللوح مع الأجل، الرزق مكتوب مع الأجل. وهذا يجعل الإنسان كمان لا يجعله يعني جبانا ذليلا مهينا، لما يستشعر الإنسان أن رزقه وأجله عند الله سبحانه وتعالى فإنه يعني يكون مقبلا على الله سبحانه وتعالى قويا شجاعا. ثم في آخر الحديث يقول الراوي، ويقول أن هذا مدرج من كلام ابن مسعود لكن ثبتت أحاديث أخرى تؤيد هذا المعنى: والذي نفسي بيدي إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يقوم بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وهذه الكلمات يعني أبكت كثير من السلف، وكانوا يقول: نحن نخاف من السابقة أكثر من اللاحقة، خلق المساوئ وخاف من سوء الخاتمة. قال سفيان الثوري للرجل: هل أبكاك علم الله السابق فيك؟ أنت فقرت في مرة أن رب السابق في علم الله فيك؟ فقال: لقد أبكيتني فلا أفرح. وكان سفيان الثوري رحمه الله يبكي ويقول: أخشى أن يسبقني ما في الكتاب، وأخشى أن يسلب الله إيماني قبل الموت. وثبت نحو هذا في صحيح مسلم أن رجلا في غزوة من الغزوات يعني شد على المشركين، فما طرق شاذة ولا فاذة، فقالوا: ما رأينا اليوم أحدا يعني أجزأ منهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هو في النار. يا سبحان الله، رجل عمال يقتل في المشركين ويقتل ويعمل. قالوا: ما رأينا، يعني الصحابة استعجبوا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هو في النار. فتعجب الصحابة، فقال رجل: أنا لصاحبكم، أنا صاحبه، أنا أشوف الموضوع إيه. فضل يمشي وراه حتى جاءه سهم فتعجل الموت، وضع سيفه على الأرض وذبابه بين ثديه فتحامل عليه فقتل نفسه. فجاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أنك رسول الله. قال وماذا؟ قال الرجل إذا قلت فيه كذا وكذا فعل كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. ودي زيادة جميلة قوي في هذا الحديث تطمئن نحو الشيء، وإلا فالحديث يشيب أهل الإيمان. إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو الناس، يعني عنده شيء خفي لكن غير ظاهر، هو ظاهره الإحسان والإيمان لكن عنده شيء من الذنوب والمعاصي التي تعوق بينه وبين فعل الخيرات والتي تسلب بسببها الإيمان. فيما يبدو للناس هو ظاهره صالح، ولكن يرشح فساد قلبه عند موته، ففي آخر عمره والعياذ بالله يعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. وكذلك الحال، ربما يكون الإنسان عنده أعمال سيئة كثيرة لكن عنده حسنات خفية لا يعلمها إلا الله. وإن الرجل يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس لكن عنده حسنات لا يعلمها إلا الله، حتى ما يقوم بينه وبين النار إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخاتمة السعادة، ونعوذ بالله من سوء الخاتمة. وهذا والله يا إخواننا كان يعني السلف يبكون من مثل هذه الأحاديث ويخافون من سوء الخاتمة ويحسنون الأعمال. ولذلك يجب علينا يا جماعة أن احنا دائما نجتهد في إحسان الأعمال دائما، لأن أنت لا تدري متى يأتيك الموت ولا تدري عليه، يعني ربما أنت تعمل معصية فيأتيك الموت في هذه الحالة. يعني أنا أصر شيء قصة أختم بها، يقولون أن الأعشى جاء ليسلم وفي الطريق قالوا إلى أين؟ قال أذهب أصل بمحمد. قالوا إنه يأمر بإخراج الزكاة. قالوا ما يعني ما فيش حاجة، زكاة العرب أهل كرم. هذا بيحرم الزنا. أنا طبعا فيه هذا شيء طيب يمنع من العرب يحب العفة. إلى أن قالوا له إنه يحرم الخمر. قال لا، أما هذه ف يعني نستنى بقى. فقال في نفسه أرجع سنة يعني أخذ مزاجي بقى بالخمرة وبعد كده إيه أجي فأسلم. وهو راجع جاءه الموت فخسر الدنيا والآخرة. ولو أنه أسلم لسعد سعادة عظيمة وكان من أهل الجنة. لكن هكذا تكون الخواتيم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم. فنسأل الله أن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، ونكتفي بهذا القدر. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ربي سألتك أن تكون خواتمي، أعمال خير في رضاك إلهي. ربي رجوتك لا تؤاخذني.